إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما بعد، فيطيب اللقاء بكم أيها الإخوة في الله في تدارس كتاب الحدود، وقد ذكره المؤلف رحمه الله بعد الجنايات، لأن كل منهما تعدي، فالجنايات تعدي على حق أدمي ففيه القصاص، وأما الحدود فهو تكون في الغالب على حق الله عز وجل، فوجب فيه الحد الشرعي أو شرع فيه الحدود الشرعية. والعقوبات وكلها عقوبات، يعني ترتب عليها عقوبات، والعقوبات للفائدة التي تكون من القاضي أو من الحاكم على مرتكب المخالفة، إما أن تكون قصاصا، وهذه إذا كانت جناية على آدمي، أو تكون حدا من حدود الله عز وجل، أو تكون تعزيرا. والفرق بينهما أن القصاص حق للآدمي، فإذا كان حقا للآدمي يمكن أن يعفو عنه، حتى لو كان قاتل عمد ممكن يعفو عنه، ممكن أن يعاوض عنه بمال، يدفع فلوس خاص، يدفع يعني أولياء قاتل أو أولياءه لأولياء المقتول كما نقول، لأجل محاولة يعني أن لا يقتل هذا ولا ينفذ حد القصاص، لأنه حق آدمي. فإذا أذن أو سمح أو صالح عليه بمال صح. أما الحدود فهو مقدرات، فهي مقدرات، فهي عقوبة مقدرة في الشرع لأجل حق الله عز وجل، هذا في الغالب. وقد يأتي الآن عندنا حد القذف الذي فيه حق لله عز وجل وحق للآدمي، ويغلب فيه حق الآدمي. وعند التعزيرات سيأتي بعد باب المسكر باب التعزير الذي هو عقوبة، لكنها عقوبة إيش؟ غير مقدرة. ولو تلاحظ العمل عندنا في المحاكم خصوصا في قضايا ما يسمى قضاء جزائي، ممكن نقول ثلاث أرباع القضايا هي تعزير، يعني يعزرون فيوقعون عقوبات تعزير لما يثبت عندهم الحد، أو تكون شبهة، أو تكون يعني معاصي لا تصل إلى حد الحدود الشرعية التي سنذكرها، فيكون هنا مجالها التعزير. طبعا الحدود كما نص العلماء رحمه الله كما تدل عليه قواعد الشريعة العامة ودلتها أن زواجر وجوابر. كيف زواجر وكيف جوابر؟ زواجر يعني تزجر وتمنع الناس، وسميت حدودا لأجل ذلك، أن حد تحد صاحب المنكر عن الوقوع، وتحد الناس كذلك إذا أقمنا الحدود عن فعل هذه المحرمات مثل الزنا والقذف وغير ذلك. فالإنسان قد يردعه ما يسمى خشية الله عز وجل ومعاني القلبية، قد لا يردعه ذلك، فيحتاج إلى العقوبات التي يكون فيها شيء من الألم أو فيها جانب من يعني المشقة عليه حتى يرتدع الإنسان، لأن النفس إذا طوعت لهواها ربما يغلبها هواها. والشرع جاء ليخرج الناس من عبادة الهوى والتعلق بالهوى وأن يقودها الهوى، فرأيت من اتخذه الهوى، إلى أن يكون عبدا لله عز وجل فيفعل الأوامر طيب طاعة الله عز وجل، ويترك المناهي كذلك طاعة وخشية من الله عز وجل. لكن أحيانا قد بعض الناس لا ترتدع بالخوف والخشية، فيحتاج إلى هذه الحدود التي تكون زواجر وجوابر، مثل ما يسمى كذلك في جميع القوانين في كل البلاد ما يسمى القوانين العقوبات التي يعاقب فيها المخالف، فتكون رادعة وحافظة ما يسمى لسياج المجتمع من الوقوع في التفلت الأخلاقي والتفلت الأمني والتفلت القيمي. وكما أن الحدود زواجر كما قال جل مثل في القصاص، قال ولكم في القصاص حياة، وقال في الزنا وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، فهي زاجر. وهي جوابر، كيف جوابر؟ تجبر ماذا؟ أحسنت، تكفر الذنوب. فمن أقيم عليه الحد فقد جاء في الأدلة أنه يكون نجاة له وتكفيرا له من أن يعاقب به مرة أخرى في القبر أو في النار. فإذن هو يكفر الذنب قبل أن يوقع عليه عقاب في الآخرة. وقد جاء في الصحيح البخاري باب الحدود كفارة، وذكر حديث عبادة المشهور، وفيه ومن أصاب من ذلك أي من العقوبات والمعاصي التي توجب الحدود فعوقب في الدنيا فهو كفارة له. وحديث عمران كذلك تذكرون قصة المرأة التي من جهينة، وغير قصة الغامدية وقصة ماعز، لكن قصة المرأة من جهينة لما جت للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت أصبت حدا، ثم النبي صلى الله عليه وسلم يعني إلى أن وصل معها أن شكت عليها ثيابها، ولما أصرت فقام عليها النبي عليه الصلاة والسلام فسبها بعض الصحابة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لقد تابت توبة لو قسمت على 70 من أهل المدينة لأوسعتهم، وهل وجدتم توبة أفضل من أن جادت بنفسها لله؟ رواه مسلم. إذن مقاصد الحدود هي الحفاظ على ما يسمى الضروريات الخمس. الضروريات الخمس فهي تأمن يأمن فيها المجتمع على أنفسهم وعلى أعراضهم وعلى أموالهم وعلى أديانهم. هنا يبقى سؤال نطرحه قبل أن ندخل في كلام المؤلف عن الحدود، لازم أنه قد يحتاج إليه في هذا العصر والواقع. الآن واحد فعل ذنب من هذه الذنوب التي توجب الحدود التي هي حق محض لله عز وجل، مثل حق الزنا مثلا، فهل أفضل يروح يعترف ويقر يقول أنا فعلت كذا في يومي كذا فطهرني أيها القاضي أقم علي الحد، أو الأفضل له أن يستر نفسه ويستره الله عز وجل؟ هذه مسألة كذلك محل اجتهاد عند العلماء ومحل خلاف، لكن أكثر العلماء والمرجح المختار عند علماء المعاصرين أن الأفضل والأكمل إن له أن يأخذ بالعزيمة يروح يطلب ما يسمى إقامة الحد عليه ليزجر نفسه كفارة له، لكن إن أخذ بالرخصة فستر نفسه فقد يكون هو الأكمل والأفضل. مما يدل على ذلك حديث لما خطب النبي صلى الله عليه وسلم بالناس في بعد قصة معز، قال أيها الناس من ابتلي منكم بشيء من هذه القذرات فليستتر بستر الله. وتعرفون لما جاء ماعز إلى النبي عليه الصلاة والسلام أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يحاول أن لا يقر فيعرض عنه، إلى أن جاءه 4 مرات كل ما جاءه يعرض عنه، ثم يقول لعلك قبلت لعلك غمزت لعلك، يحاول أنه يصرف أنه ما يقع. قال لما اعترف اعتراف حقيقي ما فيه، وأنا كحاكم أو قاضي لا بد أن أقيم الحد ولا أتهاون في مثل ذلك. وكذلك بالنسبة لمن علم بمنكر بصاحب منكر، طيب هل أفضل أن يبلغ عن هذا طيب أو يستر بستر الله عز وجل؟ فالقاعدة الشرعية تدل عليه عموما الأدلة ستر، أنه يستحب الستر أن يستر الشخص على هذا الشخص على هذه المرأة ما لم يعلم بفجوره، فإذا أعلم بفجوره وصار يترتب على تركه مضر أكبر وفاسد أكبر، أن يجر نساء المسلمين وأن يفسد في البلاد إن لم تكن كما قال موبقته على نفسه بل تعدى ضره وأعلن فجوره، فهذا حتى لا تشيء الفاحشة في الذين آمنوا، فالواجب ردعه بأن يبلغ عنه حتى يقام الحد عليه. وقد جاء في الحديث كل أمتي معافى للمجاهرين، وفيه قال وقد بات يستره ربه فأصبح يكشف ستر الله عنه، وحديث من ستر مسلما ستر الله في الدنيا والآخرة. لكن بالنسبة للقاضي أو الحاكم إذا جاءه طيب هو يحاول كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع ماعز، لكن إن كما نقول تبينت له القرائن أو وجدت البينة فهنا لا يحابي في الحق الله عز وجل بل يقيم الحد، كما مر عز وجل قال ولا تأخذكم به رأفة في دين الله، فلا تأخذ رأفة لأنه ما دام أنه خاص اعترف على نفسه أو وجد كما سيأتي شهود فهنا يقام الحد عليه زجرا وردعا لكل مخالف. سيذكر المؤلف الآن في مقدمة الحدود شروط إقامة الحد ثم من يقيمه، ثم يذكر كيف يجلد الرجل والمرأة، وخص المؤلف كلام الجلد لأنه يتكرر في أكثر من يتكرر في الزنا ويتكرر كذلك في القذف ويتكرر في الخمر وكذلك في عقوبات التعزير، فناسب أن يذكره المؤلف في المقدمات. قال المؤلف في تعريفه في نعم في شروط إقامة الحد، قال لا يجب الحد إلا على بالغ عاقل. البلوغ هذا واضح، فالصغير لا يحد والعقل في المجنون لا يحد، وكلها يجمعها النصوص العامة رفع القلم عن ثلاثة. ملتزم يعني مستقيم ملتحي، إيش معنى ملتزم؟ لا يعني ملتزم بأحكام الإسلام، ويدخل فيه اثنان المسلم وكذلك الذمي. طيب أليس الكفار عندنا أربعة؟ عندنا ذمي معاهد ومستأمن وحربي. الحربي واضح، لكن ليش المستأمن والمعاهد ما ذكرناهم؟ ليش ذكرنا الذمي بس؟ للمستأمن لا يلتزم بأحكام الإسلام، وكذلك المعاهد اللي يكون في بلدي أصلا، هو في بلدي الكافر، لكن نحن تعهدنا معه مثل ما تعهد النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية مع الكفار مشركي قريش، هو في مكة، وكذلك لو تعهدنا فهذا كما نقول ما لي صلة فيه، ولم يدين هؤلاء بما يسمى باللغة المعاصرة بالقانون الإسلامي. أما الذمي فهو مواطن في بلادي الإسلامية، وهو كذلك ملزم ما يسمى بالقانون الإسلامي، الحكم الشريعة الذي يحكم فيها بهذا البلد الذي يسكنه. الثالث الرابع العالم بالتحريم، وهذا يخرج الجاهل. طيب الجاهل بالعقوبة ولا الجاهل بالتحريم؟ الجاهل بالتحريم، حتى جاهل بالعقوبة ما تنفعه، أما جاهل بالتحريم فهنا الذي يخفف عنه من باب العمومات كذلك في التخفيف عن العذر بالجهل. ولكن تعرفون العذر بالجهل لها ضوابطها، أظهر صوره التي ذكرها فقهاء هو صورة مسلم الجديد ومن نشأ ببادية بعيدة. وقد كان ابن تيمية رحمه يذكر ما يسمى قال بدو الأكراد، يعني بدو الشمال، يعني بدو أحيانا يكون بعيدين جدا أو بدو في بين جبال وبعيدين يعني عن حضرة العلم، قد يحصل مثل هذه الجهل عندهم. كذلك الناشئ المسلم الجديد أحيانا يكون أصلا هو متعود ما يسمى على، للأسف هذا موجود في كثير بلاد الإسلام، بلاد الغرب الكفار أصلا عندهم الإباحية هي الأصل عندهم، والتعرض لقضية الموبقات والفواحش، فإذا أسلم قد لا يكون عنده علم بمثل هذه الأحكام الشرعية التي نذكرها في باب الحدود، فهذا كذلك مما يعذر. طب من يقيمه؟ قال المؤلف يقيمه الإمام ونائبه، لأن هذا من كما نقول ما يتعلق بالشأن العام ويحتاج إلى اجتهاد، فلا يفتت على حق الإمام، وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام وخلفائه يقيمون الحد. أو من ينوبه مثل من يسمي الادعاء العام والنيابة العامة القضاء في غير مسجد، فمكان إقامة الحد الأولى يكون في مكان عام كما قال وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، ليحصل المقصود كما قلنا الحدود زواجر وجوابر. ويجوز في مكان آخر كان يكون في بيت في سجن يشهده طائفة المؤمنين. وقال المؤلف في غير مسجد أن يحرم كما هو في المشهور عند علماء الحنابلة أن يقام في المسجد، لأن المساجد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لم تبنى لهذا، لم تبنى إلا لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن، ولأن إقامة الحد قد يشوبه إيش يعني صوت وصياح ونحو ذلك، وقد يخرج نجاسة دم وغير ذلك، فإذاك تصان المساجد عنها. طيب كيف يجلد الرجل والمرأة؟ قال فالرجل ذكر له المؤلف مجموعة أحكام، منها أنه يضرب قائما، والعلة في ذلك قالوا حتى يأخذ كل عضو حظه من الضرب، فأنكى من أن يضرب قاعدا أو مضطجعا، قال بسوط، وقالوا طبعا أن جسمه غالبا تلذذ بالحرام أو عاقر الحرام مثل هذا يظهر في الزنا وغير ذلك، فيجلد حتى يتألم كله جسده بصوت لا جديد ولا خلق، فصوت ليس بصوت جديد لأن جديد صلب، ولا خلق لأن الخلق لا يؤلم، طيب قديم. وكذلك الصوت لا يوضع فيه مثلا أشياء قد مثل ما يفعل الآن بعض الشترطون يسمونه، أو مثل اللاصق الأسود الذي يجعله أكثر إلى من لا، فقط يجعل صوتا، ولا يمد ولا يربط ولا يجرد، فلا يمد كذلك ولا يربط ولا يجرد من ثياب حال الضرب، بل يضرب كما هو. لماذا؟ لأن التجريد يعني قالوا ذلك قال الفقهاء بل يكون عليه قميص أو قميصا، يلبس ثوب أو ثوب فنيلة مثلا لكن لا يلبس فرو بحيث يمنعه من التألم. فقول لا يجرد لأن التجريد فيه كشف للعورة وفيه أحيانا كذلك إيلام آخر وهو التكشف. قال ولو بالغ بضربه بحيث يشق الجلد. فالمقصود ليس التأديب لا الإهلاك. ويفرق الضرب على بدنه فيضرب من خلفه ويضرب من ظهره إليتيه فخذيه رجليه ساقيه من الخلف. وكما ذكر الفقهاء أنه يتقي الرأس والوجه والفرج والمقاتل لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى حتى عن ضرب الدابة بالوجه. طيب فذاك نهينا عن ضرب بالوجه. وكذلك مثل المقاتل كالقلب والخصيتين لأنه ربما يتلف. أما تفريق الضرب على البدن فله علتان، حتى كما قلنا تذوق الأعضاء الألم كما تألم كما نقول تلذذ. النقطة الثانية لأنه لو ركزنا منطقة واحدة مش ممكن، أحسنت، ممكن نعم يتلف هذا العضو فذاك نوزع. والمرأة كالرجل فيه أي في أحكامه، لكن تضرب جالسة لأنه أستر لها، وتشد عليها ثيابها فتربط بشيء وتمسك يداها حتى ما تتكشف. ذكر مؤلف الجلد بالنسبة لقوته على أربع مراتب. أشد الزنا كما قال الله عز وجل ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، ففي مزيد تأكيد. ثم قذف، ثم الشرب يشرب الخمر والمسكر، ثم التعزير. طيب ذكر مؤلف مسألة هذه مر قريب منها في قضية ما يسمى السراية، سراية الجناية. وذكرنا تذكرون أن سراية الجناية هدر، وسراية اللي يسمونها سراية الجناية ليست هدر، سراية القصاص من الجناية هدر، أما سراية الجناية لا ليست هدر. أما طيب سراية الحد فيقول مؤلف من مات في حد فالحق قتله. وهذا أصله في أثر من الصحابة. فالمقصود أنه لو واحد جينا أقمنا عليه حد مثل قطع يد في اليسار، نعم توفي فتلفت يده أو كما قال انتقلت فسرت حتى مات رحمه الله، فهل نجي للي ما يسمى القصابه وش يسمونه السياف الذي أقام الحد نقول له ترى أنت الآن قتلته؟ نقول الحق قتل متى؟ بضابطين، لأن هذا نقول متسبب، ومتسبب لا يضمن إلا إذا تعدى وفرط. فإن تعدى أي زاد في العقوبة أو فرط طيب بأن أقام على حد غير الوجه الشرعي كأن ضرب في المقاتل أو طبعا تعدي أو فرط بحيث حر أو برد أو جو أو نحو ذلك، فهنا نقول يضمن. أما إذا ما نقول متى لا يضمن؟ حينما تسبب لكنه فعل الواجب الشرعي. وعندنا قاعدة تكررت في المأذون، كل ما ترتب المأذون فغير مضمون، ما ترتب المأذون غير مضمون. الآن هو مضمون يعني مأذون له بإقامة الحد أنت أيها السياف أو نحو ذلك، فما ترتب المأذون غير مضمون. ختم المؤلف هذا الباب قال ولا يحفر للمرجوم في الزنا. فعند إقامة الحد لا يحفر لهم لا الرجل والمرأة. والدليل عدم الدليل، الدليل عدم الدليل. فلما النبي عليه الصلاة والسلام رجم الغامدية والجهنية وماعز كذلك، وكذلك لما رجم اليهودية كلها ما ثبت فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم حفر حفرة لذلك. ثم نقرأ حد الزنا. المؤلف بدأ بحد الزنا لأنه أغلظ العقوبات وهو أعظم الحدود إذ فيه الرجم. فمما ذكره المؤلف رحمه الله في أحكام الزنا، طيب نقول ترتيبا للكلام عن عموم الحدود، نقول الحدود تحفظ فيها الضرورات الخمس. فمعلوم أن القصاص هو قسيم الحدود تصان فيه النفس أنفس وهو حق لله عز وجل. وعندنا السرقة وإقامة الحد تصان الأما الأموال في حفظ المال، وحد الزنا والقذف تصان الأعراض، وحد الحرابة تصان أكثر من شيء، الأمن والمال والأنفس والأعراض، والسكران تصان العقول. طيب وكذلك قد يكون الأنفس كذلك، لأن السكران قد يسكر فيهذي فيفتري، وقد تصان الأديان، وكذلك أحد الردة يحفظ الدين هو أعظم شيء، وإقامة الحدود والتجارات إذن يصان الدين كلها والحياة كلها. بدأ المؤلف بالزنا وهو من أعظم المفاسد، وهو يعارض ما يسمى نظام العالم كله، لأن مبدأ الفطر على حفظ الأنساب وحماية الفروج وحفظ الحرمات، والزنا يخل بذلك كله، فهو سبب في اختلال الأنساب وكذلك حماية ارتكاب كذلك الموبقات، طيب ومعاقرة المحرمات. وتلقائي يحفظ يفتح الإنسان أبوابا من المعاصي، ويولد كما هو معلوم حتى في الغرب الأمراض النفسية والعقلية والقلبية، ويورث صاحبه كما ذكر ابن القيم رحمه الله في الجواب الكافي الذلة والمسكنة من يعاقر الشهوات، وحتى يظهر حتى سيم الفساد في وجه عياذا بالله عز وجل ووحشته بين الناس. وذاك شددت الشريعة في عقوبته، وحتى عقوبته في الآخرة يجمعهم الله عز وجل في التنور كما جاء في الصحيحين، كما رأى النبي صلى الله عليه وسلم في البرزخ، فيجمع الزنا والزواني في عراة في تنور في نار جهنم لما تلذذ كل جسده فيعاقب كل جسده. وذلك جاءت الشريعة بحفظ المجتمع والأنفس أن يقع أصلا الزنا. إذا قال الزنا ما قال لا تزنوا، إيش قال؟ ولا تقربوا الزنا، مجرد قربان كما قال ولا تقربوا الفواحش. في ذلك شرع كما يقال أشياء كما نسميها إيجابية يعني موانع، فشرع مثلا الزواج حتى يقي الإنسان من الوقوع في معاقرة المحرمات حتى يحفظ الغريزة الجنسية، وكذلك وضع ما يسمى حدود شرعية، وكذلك سد الذرائع المفضية إلى الوقوع في اختلاط الرجال بالنساء وما يحصل بعد ذلك من الموبقات المحرمات. فحرم الغنى الذي هو بريد الزنا، وحرم مصافحة المرأة، وحرم السفر دون محرم، وحرم الاختلاط المنظم الكثير الذي يحصل بسببه هذا الالتقاء الدائم بين رجل ومرأة، ونحو ذلك من الأحكام التي نعرفها كالحجاب وغض البصر وضرب النساء بالأرجل والتبرج والاختلاط وإبداء الزينة، خلوة الرجل بالأجنبي، كلها لأجل حماية الشريعة أن يقع الرجل، من طبيعة الرجل أنه يعني يميل إلى المرأة في أصل خلقته كما قال الله عز وجل وخلق الإنسان ضعيفا، ذكرها الله عز وجل في سورة النساء بعد الكلام عن أحكام ما يتعلق بالزواج والمحرمات، قال قتادة أي في أمر النساء، وهو الذي خلق ألا يعلم من خلق. وللأسف أولئك الذين يقولون أنه لا ترى من مشاكلنا في المجتمع وأنه عدم الاختلاط هو الذي سبب السعار الجنسي عند الشباب، فالحل عندهم يخلي الرجل لا والمرأة يختلطون مع بعض عشان يخف هذا الشيء. يعني هذه النظرية قد تطرح عند بعض ما يسمى الليبرالي والعلمانيين لأجل تسويق هذا، مع أنه كما يقول أنت انظر كما يقال للشريعة ثم انظر للواقع في الغرب، يعني مع وجود كما نقول الاختلاط وكثرته وربما تتاح له كثير من المحرمات، مع ذلك تجد التحرش مثل في بعض البلاد مثل فرنسا كم نسبته 100%، يعني كل امرأة تعرضت لمثل التحرش بأنواع التحرش. فإذا لم يحمهم وجود ما يسمى هذه يعني الاختلاط أو كما يقال كثرة يعني رؤية الرجل للمرأة، طيب فإذا لا يحفظهم إلا ما سنته الشريعة من هذه الأحكام. مما ذكر المؤلف في أحكام حد الزنا، طبعا معلوم أن الزنا كما نص العلماء رحمه الله أنه فعل الفاحشة، وهنا ذكر المؤلف ضابطه، قال إذا زنى المحصن رجم حتى يموت، إذا زنى المحصن المحصن رجم حتى يموت. يعرف أن الزنا هو تغلظ في العقوبة، فإذا كان محصن يصل إلى الرجم، غير محصن كما سيأتي كلام المؤلف يجلد ويغرب. أنه نص في الزنا على لا تأخذك بما رأفة في دين الله. كذلك وليشهد عذابهما طائفة المؤمنين. فهنا ذكر المؤلف من أحكامه إذا زنى المحصن رجم حتى يموت. إذن قسم العلماء رحمه الله الزاني رجل أمرأة إما يكون محصنا. طيب ما هو ضابط المحصن؟ ذكر المؤلف قال والمحصن والمحصن سيأتينا في أكثر من باب، سيأتينا في باب الزنا وسيأتينا في باب القذف، ويأتي كذلك الإحصان بمعنى العفة عموما كما تطلق في الشريعة، وقد يأتي بمعنى الإسلام كذلك أو متزوجة المتزوجة. إذن يعني قد يأتي في القرآن بأربعة معاني ويأتي في كلام الفقهاء بثلاث معاني. فالرجم دلت عليه السنة كما جاء في حديث عبادة قال الثيب الثيب جلد مئة، قال والرجم. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم فعل، فرجم ماعزا ورجم الغامدية ورجم اليهوديين. وكذلك تعرفون أنه كان كما قال ابن عمر مما نزل من القرآن آية الرجم، والشيخ والشيخة إذا زنيا فرجمهم البتة، كان هذا يقرأ في القرآن في سورة الأحزاب، ثم إيش نسخت. لكن من النسخ؟ نسخ نعم نسخ لفظها تلاوتها وبقي معناها، حتى قال ابن عمر قال فكان فيما نزل قال قرأناها وعقلناها ووعيناها ورجم رسول الله ورجمنا بعد، متفق عليه. ولكن الذين يريدون إلغاء ما يسمى بالرجم وبعض الحدود كما يسمون العصرانيين الآن يطرحون، بعضهم فقهاء بعضهم متخرجين من الشريعة، يقول ينظرون النظرة يسمون المقاصدية، يقول مقصد العقوبات هو الزجر كما قلنا زواجر والروادع. فعقوبة الرجم تناسب مجتمعات كانت قديمة وما كان عندهم بعض العقوبات الحديثة الآن، فخلص الآن مفترض ننتقل إلى عقوبات بديلة تردع المجرم أو المخالف بدون هذه. فلا شك أول شيء أن هذه مقدرات شرعية كما قلنا. طيب. ثم نقول كما قال وليش قال ولا تأخذكم بما رأفة في دين الله لما ذكر الله عز وجل مثل هذه الأحكام، ثم لا يردع إلا بما ردع به الله عز وجل، لأن أحكام شرعية ليست تعزير حتى يجتهد فيها. إذا فنؤكد أن هذه الأشياء مقدرة شرعية، وما قدره الشرع هو مقتضى ما يسمى الحكمة والمصلحة لتردع وتزجر. المحصن قال المؤلف من توفر فيه خمس شروط. المحصن من وطئ امرأته المسلمة، إذن يقع منه وطء في نكاح صحيح. طب لو واحد عقد على امرأة ثم طلقها ثم وقع منه الزنا، هذا غير محصن. إذن لا يكفي فقط عقد النكاح، إنما يطأ. الثاني في نكاح صحيح. طيب فلو وطئ بشبهة أو وطئ في نكاح مختلف فيه نكاح فاسد، طيب لا يعتبر. الثالث أن الزوجين حال الوط بالغان. الرابع أن يكون الزوجان في حال الوط عاقلين، قد ذكر المؤلف أن يكون الزوجان في حال الوط حرين، لأنه عند الفقهاء رحمه الله الحنابلة لا يتصورون أن يوقع الرجم على العبد لأنه غير محصن، لأنه غير محصن بهذا الاعتبار طبعا. إذن طيب لو طيب كانت زوجته طيب يهودية نصرانية، هل يطر محصن؟ لا ما يشترط. قال سواء وطئ امرأته المسلمة أو الذمي، فالإسلام إذن ليس شرطا في الإحصان. طيب ثم ذكر المؤلف حد الزاني الحر غير محصن، قال يكون بالجلد والتغريب. الجلد كم؟ 100 جلدة بنص القرآن في سورة النور، قال الله عز وجل والزانية والزاني، قال الزانية بنواب الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد من 100 جلدة. ولاحظ هنا في باب الزنا قدم الله عز وجل المرأة، وفي السرقة قال والسارق والسارقة. هل هنا ملحظ تدبر أنه في الزنا قدم المرأة وفي السرقة قدم الرجل؟ يعني جيد، يعني أحسنت أني قد تكون غالب ترضى فتكون أو تدعو بزينتها أو بتبرجها أو بسفورها، فذكر الله عز وجل أولا. أما السرقة في الغالب أنها تكون من الرجال لأنهم يعني عنايتهم بقضاء المال وربما كذلك قوتهم فيكثر فيهم هذا، والله أعلم. الثاني التغريب مدته عام، ك كما جاء في قصة العسيف الأجير الذي وقع منه زنا وكان غير محصن، فذكر النبي عليه الصلاة والسلام قال: وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام. وضبط التغريب ذكره فقهاؤنا رحمه الله أن يكون في غير وطنه، الوطن ليس البلد كاملا، مثل كان في الرياض ينقل إلى مثلا بلد آخر، قصيم ولا ستير ولا كذا، المجمع ولا كذا، كان في الدمام نقل الأحساء نقل كذا. والسبب في ذلك يعني أنه عشان تغير عتبة بابك، يعني أنه إذا كان إنسان في هذا المكان اللي اعتاد فيه المنكر، كما في قصة تذكرون قاتل 100، فقال له: غير قريتك. فهذا مما يردع الإنسان. وقالوا كذلك ينبغي أن يكون الموطن يقدر فيها العفاف، لا يغرب إلى موطن أصلا منفلت فربما يقع مرة أخرى وأكثر. وإلى الآن يقام يعني التغريب، والآن الإجراءات عندنا أنه يغرب ثم حتى يتأكد منه في البلد الآخر، يقال مر القاضي أو المحكمة، طيب وقع في الصباح وفي المساء يوميا حتى يتأكد أنه موجود في البلد يعني مدة عام. حتى بعض القضاة يقول: ظنت هذا موظف في المحكمة، يعني من كثرة ما يجي في الصباح يوقع وفي المساء يوقع الظهر. قال مؤلف: ولو امرأة، يعني تغرب كالرجل. وقول مؤلف ولو إشارة إلى ماذا؟ إلى خلاف، لكن معتمد عند الحنابلة أن حتى المرأة تغرب، لكن إذا غربت يكون معها محرم لعموم النصوص الدالة على تحريم سفر المرأة بغير محرم. قال: أما الرقيق، فالرقيق إذا زنى عموما فإنه يجلد، لكن كم يجلد؟ نص القرآن 50. قال: فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، إذن 50 جلدة. وإذا قلنا لا فرق في مشروع العلماء الحنابلة بين الرقيق المتزوج وغير المتزوج في العقوبة، فالشارع لم يفرق. طيب قال: ولا يغرب، لماذا ما يغرب الرقيق؟ جيد، في ضرر، وكذلك النصوص، نحن الحدود هي باب توقيفي شرعي، فما دام انه ما ذكر في الأدلة فنبقى على الأدلة واللي فيه يضرب سيده. طيب هنا ذكر المؤلف أيها الإخوة حد اللواط عياذا بالله، وعفى الله المسلمين من شرور هذه الموبقات، وذكر هنا لأن علماء الحنابلة يلحقون اللواط بايش؟ بالزنا. طيب في ذلك قال المؤلف هنا: وحد لوطي كزان. ففاحشة اللواط كما هو معلومة هي فاحشة الفعل الفاحش في الدبر، والاستغناء بالرجال عن النساء كما حصل في قوم لوط، وهذا من أكبر الجرائم المفسدة للخلق والفطر، وذاك عقوبته أغلظ من عقوبة الزنا، لأن الزنا في أصله، في أصله على الأقل أنه هو موافق للفطر، يعني معنى الرجل يعاقل امرأة، لكن عمل قوم لوط لا، فاحشة في دبر لا يباح أبدا. فبالنسبة إذا زنى الرجل بامرأة في الأصل لو عقد عليها عقدا صحيحا شرعيا لجاز فعله، لكن لأنه لم يعقد عليه عقدا شرعيا صار أمرا محرما. ولا شك أن هذا شذوذ جنسي، وإن اعترفت به بعض المواثيق الدولية وبعض المجتمعات للأسف الغربية، وشرع مثل هذا حتى ما يسمى زواج الرجل بالرجل وزواج المرأة بمرأة عياذا بالله، لكن لذلك من شدة كما قال مخالفته ماذا عاقب الله عز وجل قوم لوط؟ بأنهم طيب لأن انتكاس فطرة فانتكست ديارهم ونكسهم الله عز وجل، قال: جعلنا عليها سافلها وامطرنا عليهم حجارة من سجيل مضود، وما هي من قال وما هي مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. طبعا على كلام المؤلف ماذا يفعل بالزاني؟ يفرق، يعني على طريقة المؤلف وهذا مشروع الحنابلة هو التفريق، إذا كان محصن ماذا يفعل به؟ يرجم، إذا كان غير محصن يشاب في الثانوي وقع من هذا أو جاء اثنين أو جاء أحد أربعة اعترفوا بفعله لمثل هذا أو أقر فيجلد يغرب. وأخذوا هذا بأثر لكن فيه ضعف، إذا أتى الرجل رجل فهما زانيان، وقاسوا على الزنا بجامع أنه كلهما إلاج في رجب في محرم الفرج محرم. لكن لعل القول الآخر في المسألة رواية عند الحنابلة، والذي عليه العمل الآن والفتوى وعمل القضاء، والذي دل عليه فعل الصحابة، والقتل أنه لا يفرق بين محصن وغير محصن، أن عقوبة من الفاعل والمفعول به الرضي ولم يكن مكرها القتل، إما أن يقتل كما ذكر بعض الصحابة أن يذهب به إلى أكبر جبل موجود طيب فيلقى كما يعني جاء في فعل الله عز وجل بقوم لوط، أو أن يقتل أي قتل بالسيف أو بغير ذلك كما جاء في الحديث في أبي داود وغيره، ما وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به عياذا بالله. أما السحاق اتيان المرأة المرأة فهذا يوجب، فهو محرم ومعصية وكذلك من الفواحش ويوجب التعزير. قال المؤلف ولا يجب الحد، إذن يشترط لإقامة حد الزنا ثلاث شروط وقد ذكرها المؤلف هنا، وهو قال أن يحصل تغيب حشفة أصلية كلها في قبل أو دبر أصليين، إذن لابد تغيب الحشفة في قبل أو دبر أصليين، وهذا مر معنا هذا في ضابط الجماع الذي يوجب الغسل، وضابط كذلك الجماع في نهار رمضان يعني مر منا مثل هذا، وكذلك يعني مر يعني هذا الموضوع الثالث له في ضابط الزنا، فهو تغيب الحشفة الأصلية كلها في قبل أو دبر أصلي. يعني احنا لا نفصل في موضوعات قضية أصلي وما أصلي لعدم الحاجة لقضية الخنثى إلا نادرا، لكن هو من باب المؤلف ذكرها فتذكر. طيب فنقول الحد الأدنى هو تغيب الحشفة، فلو أكثر من ذلك لا شك أن هذا الباب أولى طبعا، فلو لم يغيب الحشفة إنما كانت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لماعز يعني لعلك فأخذت لعلك غامست لعلك كذا. طيب قول المؤلف هنا طيب في قبل أو دور أصليا، طيب هذه تصور في الخنثى المشكل، طيب كيف الخنثى المشكل؟ تصور في حالتين، أنه ما تبين أمره، يعني ما تبين أمره، قال الفقهاء سابقا أن يبول في الأمر في كما قال في موضعين لم يتبين أمره، أو يكون في حالة أنه مثلا يعني هو تبين أمره، طيب تبين أمره أنه مثلا أنه أنثى، تبين امرأة أنه أنثى، وحتى ما يسمى بالفحص الطبي تبين أنه هرمونات أنثى، لكن لعيب خلقي طلع عندك بقول عضو ذكري هذا الخنثى. طيب فلو الخنثى هذا في هذا الذكر جامع أو قل مثلا زنا بامرأة، هل يقام عليه حد ولا ما يقام؟ لا لا يقام. ليش؟ يعني هم نظروا الآن أن هذا العضو الذكري مثل الأصبع مثل كذا، إنه ليس له حكم يعني الحشفة الأصلية. قابل يعزر. الثاني انتفاء الشبهة، بأن نتيقن، ولأن تعرفون عندنا قاعدة عامة في الحدود وتكرر معنا في كل حد، وهو الحدود تدرى بالشبهات. الحديث قد لا يصح أن النبي صلى الله عليه وسلم إدرى الحدود بالشبهات، طيب ضعفه الترمذي وغيره وكل طرق ضعيفة، لكن العلماء مثل هذا الحديث مثل كذلك مر معنا كل قاضي جرى نفع وربا هدايا العمال غلول، هذه الحديث المشهورة يقول الفقهاء رحمه الله اتفق العلماء على نعم تلقيها بالقبول والعمل بها. قد يبقى ما يسمى ضوابط، قد تكون ما يسمى شبهات ضعيفة جدا، شبهات قوية جدا، مثلا لو طبقها على الحدود مثلا الزنا مثلا، يعني من أقوى الشبهات التي تكون مقاربة للإقرار أو قد تكون مساندة للإقرار أحسنت الحمل. فلو جاءت امرأة فتاة لم تتزوج، طيب ثم وقع منها الحمل، فالمسألة فعلا قد يكون شبهة ظاهرة جدا إلا ادعت طبعا إكراها أو اغتصابا نحو ذلك. لذلك ورد عن عمر وغير ذلك إقامة الحد على الحامل. لكن يبقى شبهة قوية كذلك، يمكن فعلا أنها وقع منها هي كما قال لا تريد، مغتصبة، مكرة وغير ذلك، وغير القاعدة الشرعية عند العامة في محاولة كذلك إيش الستر عليها وعدم كذلك فضحها لا تتوفى يتوب الله عليها. وعندنا شبهة أقل درجة، لو تشوف مثلا الصور، وش رأيكم لو أذن بالله شاف الواحد مقطع مصور والمقطع وهذا صورة، إن فعلا هذا يفعل في امرأة وعرفت الرجل هذا، طيب هل هذه قرينة قوية؟ الشيخ ابن عثيمين رحمه الله سمعت له مقطع يذكر يقول كنا نقول أن الصورة والتصوير والصوت من أقوى القرائن، خاص قرينة قوية. فلما رأينا يقول الشيخ اللي يسمونه في اللعب هذا ما يسمى المونتاج والاحترافية فيه، يقول فلما رأينا الفبركة واللعب في قضية الصور والمقاطع والتركيب، قد ركب صورة جاهزة على صورة عريانة، يعني سهل التركيب هذا رغم البسيط في العالم الاحترافي في التصوير والمقاطع وكذا يستطيع يفعلها، فلما رأينا ذلك عرفنا أن هذه من أضعف القرائن. إذن نقول هنا انتفاء الشبهة، فإذا وجد شبهة فلا حد مع وجود شبهة إذا رحوا بشبهات. إذا قال المؤلف فلا يحط، هذا مثال على الشبهة، فلا يحد بوطء أمة له فيها شرك أو لولده. لا، لو واحد عنده أمة وهذه الأمة وش وضعها كما قال رجل في قال شركاء متشاكسون، ورجل سلم لرجل هل يستويان مثلا عبد المملوك؟ فأحيانا قد يكون عبد مثل ما نقول باللغة المعاصرة خادمة عند بيتين أو ثلاث بيوت، طيب في العبيد هذا أمة هي تدور بين بيتين، هم اثنين من الإخوان مشتركين في أمة في تملك طبعا، فتشتغل في الصباح هنا والمساء هنا، فلو وقع هذا عليها وهو له ملك لها نقول هنا في ايش شبهة، في شبهة الملك. أو مثل كذلك لو وطئ الأب أمة ابنه، لأن تعرفون الحديث أنت ومالك لأبيك، فهذه فيها شبهة. قال المؤلف مثال الصور لوطئ الشبهة، أو وطئ امرأة ظنها زوجته أو سريته أو في نكاح باطل اعتقد صحته ونكاح أو ملك مختلفين ونحوه، هذه كلها وطئ بشبهة. وطأ امرأة ظنها زوجته، وهذا حصلت في الرياض في محاكم الرياض، أن اثنين، وهذا مشكلة يتزوج أحيانا اثنين يتزوجون في أخت يعني في ليلة واحدة أخوين، فيبدو الحادثة لها فترة يعني، فخطأ وربما على بعض القبائل ما يرى الرجل زوجته قبل ولا في رؤية، ما عندنا كما يقول بعضهم لا رؤية شرعية ولا رؤية ملكة، إيه فالرجال فدخل على كان غرفتين في فندق أو في صالة وكذا وأخذ هذه حسب زوجته، طيب وثم حصل ما حصل، ثم تبين من بكرة من بعد بكرة تصبر الرجال ترى، طيب طب إذا ما طيب في حل سهل ذكرناه في كتاب النكاح، إذا ما حصل أي شيء وش الحل؟ نبدل يعني، فما دام انه لم تحصل لو ترى ما حصل خلوة شرعية فممكن هذا يطلق ثم يتزوج هذه إذا ارتاح له مثلا، وهذا يطلق زوج هذا، لكن المشكلة إذا وقع ما وقع يعني. فيقول هنا هذا يعتبر وطئ بشبهة فلا يحد الزنا. وكذلك قال المؤلف هنا النكاح مختلف فيه مثل النكاح بلا ولي أو بلا شهود، فهذه كلها من الأشياء التي لا يقع فيها. أو ملك مختلف فيه، قالوا ملك مختلف فيه كما لو اشترى جارية بعد نداء الجمعة الثاني، مشروع عند علماء الحنابلة البيع بعد النداء الثاني محرم وفاسد، لكن لو اشتراها الإنسان فهذا يعني فيه شبهة. قال أو أكرهت المرأة على الزنا، فإنها لا تحد لعمومة الأدلة. طيب قد تقولون لماذا المؤلف هنا ما ذكر الرجل؟ ليش قال أكلت مرأة زنا؟ طيب المشهور عند علماء الحنابلة أن لا يتصور الإكراه للرجل، لا يتصور الإكراه في حق الرجل. قال لماذا؟ هي قضية معروفة عندهم أنه قال لا يتصور الوطء من الرجل إلا بإيش؟ بانتشار الذكر. طيب ولا يتصور إكراه وانتشار، يعني معنى إذا انتشر ذكره فهو مختار، فليس هو يعني كما قال يعني شروط الإكراه غير موجودة. وطبعا هذه مناقشة، يعني فقول الآخر في المسألة قول يختلف. ومما يؤكد ذلك وذكر مثل قدامة في المغني وشرح كبير قدامة ابن ذكر أنه أحيانا إنسان قد ينتشر ذكره بغير اختياره، مثل إنسان يذكرها قال يقوم من النوم هو ينتشر ذكره مثلا، وهذه معروفة طبيا فسيولوجيا. كذلك الآن نسمع مع انتشار ما يسمى الحبوب الفياجرا وفي غير ذلك، يمكن كذلك نوع التهديد الرجل أن يعطى مثل هذه فهو غير مختار. طيب فيحصل مثل هذا، لكن مما كما قلت نحن نقرر أو شيء كلام الحنابلة نقول أنهم يرون أن الإكراه يتصور في الرجل، في ذلك يوقع العقوبة الزنا عليه حتى لو كان مكرها. الثالث ثبوت الزنا، والثبوت بأن تيقن وقع الزنا. واحد طريقين، إما يقر وهذا هو الغالب يقر بالزنا كما حصل في قصة دماز. اشترط العلماء رحمه الله للإقرار شروط، أولا أن يكون 4 مرات سواء مجلس أو مجموعة مجالس. وقالوا قصة ماعز، وإن كان حديث ماعز قد يحمل على التكرار من باب التأكيد، لكن العلماء والحنابلة حملوه على التأسيس للتأكيد أنه مقصود يعترف 4 مرات. وكذلك قالوا أن يصرح بحقيقة الوطء حتى ما يقع فيه شبهة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لعلك قبلت لعلك كذا، إلى أن قال فأتيت منها حراما ما يأتي الرجل من امرأته حلالا. كذا قالوا أن لا يرجع عن إقراره حتى يتم إقامة الحد عليه، فلو رجع عن إقراره في أي مرحلة طيب خلاص يكف عنه، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع ماعز أنه كان يحاول طيب أن يرجع عن إقراره. حتى أن ماعز لما كما نقول جاءه وجع الحجارة والدم والألم ماذا فعل؟ طيب نعم قال ردوني إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإن قومي غروني. فالصحابة لا كما قال كملوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل لا ترختموه وجئتوني به؟ فإذا رجع في أي مرحلة حتى لو كان في أثناء إقامة الحد عليه فيترك. وهذا كله يدل على الأصل العام أن الشريعة تحرص على الستر طيب على مثل هؤلاء الذين يقعون في مثل هذه الموبقات والمحرمات. الثاني الشهادة، والشهادة ذكر الفقهاء لهم لها شروط كثيرة، يعني أهمها 4 شروط. قالوا أن تكون الشهادة زنا واحد، فلو قال رأيته يزني الخميس واحد قال الجمعة طيب لم يصح، بل نقذفهم جميعا حتى كان 4 لأنهم حد القذف. الثاني يصف الزنا وما شهده صراحة، فيقول كما جاء في بعض قال رأينا الرشاء في المكحلة، المرود في المكحلة طيب، والرشاء في البئر، يعني يصف وصف دقيق جدا كما جاء في قصة معز. وكذلك يكون 4 كما بنص القرآن ولم يأتوا بأربعة شهداء. ولما قال 4 رجال عدول فيلزم إذن 4 رجال عدول فيخرج النساء وغير عدول. طيب هل يصح الأعمى؟ لا، لا يتصور أنه ما يشوف. قال سواء أتوا الحاكم جملة متفرقين، فقالوا المقصود أن يشهد في مجلس واحد كما قال الزل ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، فإذن يأتي هؤلاء 4 في مجلس واحد سواء أتوا كلهم 4 مع بعض أو أتى واحد ثم بعد ربع ساعة بعد نص ساعة أتى 2 وهكذا، المقصود في مجلس واحد أي في حكم القاضي قبل أن يغادر القاضي والحاكم بمجلسه. طب ثم ذكر المؤلف وختم بها باب حد الزنا وهي مسألة قلنا قرينة الحمل. فمشهور عند علماء الحنابلة خلاف الرواية الثانية التي اختار ابن تيمية وابن القيم وغيره واختار بعض العلماء المعاصرين قالوا أن الزنا قرينة وشبهة تدرأ الحد ولا توجب الحد. قال ولا يثبت الزنا بالحمل، وإن حملت امرأة لا زوج لها ولا سيد لم تحد بمجرد ذلك. قال للشبهة، وجه الشبهة هنا أنه قد يكون إيش مكرهة، قد تكون استدخلت، قد يكون ما يسمى التلقيح صناعي عن طريق، وهذا موجود بعض البلاد العربية فضلا الأجنبية، اللي قد يكون أخذت حيوات منوية طيب من رجل وضعها في ما يسمى مختبر طبي فأدخلته في فرجها عن طريق إبرة معينة طيب فحملت. طيب هل يوجب الحد هذا لو اعترفت بهذا؟ ما يوجب. طيب إذن يوجب الحد كما قلنا تغيب الحشفة. وعندنا كما نقول القاعدة العامة تروح حدود الشبهات. ومما يقوي هذا أنه في قصة عمر طبعا ورد عنه هذا وهذا قصص تدل على إقامة الحد على الحبلة وإقامة الحد، وبعضهم حملها على قضية الشبهة وعدم الشبهة. يعني عرض عنده قصتين عمر كانت تستغربها، لكن ذكر مثلا ذكروها الفقهاء وذكروها في المصنفات أن امرأة تقول أنا نائمة، تقول جاني واحد وأنا نائمة وحصل وخلص ومشى ما أدري، يعني قد تقول صعبة ذي كيف تصير نائمة وما تحس، يعني يجيه رجال وكذا. لكن افترض الآن في عصر الحاضر أنه نومها أعطاها مخدر كما يحصل، وافترض أنه مثلا كان لها عياذا بالله علاقة مع شاب وكذا طلع معها في استراحة في كذا كما تسمع بعض القصص المحسنة في مثل هذا. طيب فهي ما كانت تحس فوقعت وهي غير مختارة في مثل ذلك. الأعجب منها اللي ذكر كذا في هذا الموضع أنه قال امرأة كانت تصلي وجاءها واحد وجامعها يعني زنى بها ثم حملت وكانت تدعي أني مكرهة في ذلك أو أني ما علمت، أظن تكون ما علمت يعني، فتستغرب مثل هذه المواقف. لكن كلها كان عمر درأ فيها الحد، ذكرنا شبهة يعني. طيب نأتي إلى حد القذف إذا كان في سؤال في حد الزنا، لأن هو شيء في نص، يعني في نصوص شرعية مثل فاقتلوا الفاعل المفعول به أو مثل إنك صح الحديث الذي أخذ به الحنابلة قال فهو كزان. فمدام أنه جاءت نصوص تدل على تحديد، لأنه مش معنى الحد هو العقوبة المقدرة شرعا، مدام أنه قدر شرعا على الخلاف في تقديرها فإذن هي أقرب للحد. أحسنت، سؤال جيد. يعني الأخ يسأل هل ثبت إقامة الحد حد الزنا بأربعة شهود؟ في القضاء السعودي كما يقول مشايخنا لم يثبت مثل هذا. يعني كان يعني كما قال في قصة، تذكر قصة صحابي حدي عمر بس من مضعون هو، لما جاء أربعة يشهدون عليه، لما جاء الرابع هو اللي كان في وصفه أقل من السابق، الثلاثة كلهم وصفوا أنه رأينا، يعني كانوا ينظرون من بيت وكان البيت مفتوح فكان نظروا إن أنه وقع على امرأة وصفوا كما يقال وقوعه. لما جاء الرابع قال إني رأيت رجلا ركب على امرأتي، إني رأيته راكب على امرأتي بس، إن ما وصف وصف دقيق. فدرأ عمر رضي الله عنه الحد عن هذا عثمان وقجرد الأربعة للقذف. طب نبدأ بالقذف. الآن ذكر المؤلف للقذف، ولا شك أن القذف الذي هو الرمي بالزنا، ولاحظ اسمه القذف، فهو كما إن يرمون المحصن في رمي، والقذف هو أشد الرمي وأقل منه الخذف، نهى النبي صلى الله عليه وسلم الخذف الحصى. فالشريعة حدت بالقذف لما فيه من حفظ الأعراض، فجاءت الشريعة بالكف عن أعراض الأبرياء وحرمت الوقوع في أعراض الناس، ولأن الوقوع في أعراض الناس في شيء من إشاعة الفاحشة الذين آمنوا، حتى لو حصل هذا الشخص عنده انحرافات في الأخلاقية أو إشكالات، فأنت لا يعني كما يقال تقذف بمثل هذا. وفي تدنيس كذلك لأعراض المسلمين والمسلمات كذلك، فإذا القذف محرم وهم كبائر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سبع من الموبقات، وذكر من القذف والمحصنات الغافلات المؤمنات، وذكر الله عز وجل أوجب على القذف كما في أول سورة النور عقوبة في الدنيا وفي الآخرة، فقال فجلدوهم ثمن الجلد ولا تقبل لهم شهادة أبدا أولئك هم الفاسقون، فذكر لهم ثلاث عقوبات وقال لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. ذكر مالك في أحكام القذف قال إذا قذف المكلف محصنا جريدا، القذف الذي يوجب الحد هو إذا وقع بمكلف مختار، شخص مكلف ومختار سواء كان هذا القذف بلفظ أو بإشارة مفهومة. المحصن سيأتي بعد قليل. قال المؤلف ما عقوبته؟ قال الحد بنص القرآن ثمانية جلدة، هذا طبعا للحر، أما الرقيق نصفها والمعتق بعضه بحسابها، فمن اعتق نصفه جلد كم؟ لا، العبد المحض الرقيق الخالص 40، لكن المبعض بعضه حر بعضه عبد بين 40 و80 60. قال مالك وقذف غير محصن يجب التعزير، أي إذا اختل أحد الشروط. قال مؤلف مسألة وهذه لها أثر فقهية، إذا قلنا الزنا في حق الله عز وجل وقلنا السرقة في حق الله وحق الآدمي، فهنا حق للمقذوف، فهو حق للآدمي المقذوف. قالوا لأنه دفع أو لأنه شرع دفع العرض وسيلة العرض، فيترتب ذلك ثلاث آثار، أنه لا يقام الحد إلا بطلبه، إذا ما طلب سكتنا عنه. الثاني لو عفى يسقط بعفوه، كذلك لا يقام للولد على والده، لا يقام مثل ما قلنا في القصاص لأنه حق آدمي. طيب ما هو المحصن في باب القذف؟ قالوا من جمع خمس خصال وذكرها مؤلفنا، قال أن يكون حرا وهذا يخرج العبد، الثاني يكون مسلما يخرج الكافر، الثالث يكون عاقلا يخرج المجنون، الرابع عفيف عن الزنا. فلو قذف الشخص رجل معروف بفجوره وموبقاته أو أنه قد سبق إقامة الحد عليه بالزنا فلا ليس محصنا. الخامس أن يكون كبيرا يجامع مثله، يجامع مثله وهو ابن عشر أو بالتسع سنوات حتى ما بلغ. طيب فمن اختل أحد الشروط هذا فهو غير محصن، فلو قذف كافرا لا يحد، مجنونا صغيرا دون ما لا يجامع مثله. طيب ذكر مؤلف الفاظ القذف هنا وعن صريح وكنائي، فالصريح معروف أن يقذف بالزنا وباللواط أو كذلك بما يفهم منه فعل الفاحشة، وذكر الفقهاء بعض الألفاظ التي يعني معلومة لا ينزه مثل مساجدنا ودروسنا عن مثل ذكرها. وكنايته ذكرها المؤلف كذلك، فالكناية يا فاجر يا كذا يا فضحتي زوجك يا وكذا، فأذكر مثل في المحكمة كذلك مثل جاء واحد وكان تكلم لواحد وقال مثل ما يسمى الشرمطة هذه، فذكر بهذا اللفظ وهذا أقام عليه ما يسمى الدعوة، فإن فسره بغير القذف قبل. إن قال أنا ما أقصد، أنا أقصد مثلا أنه يخالف عادات قومه كما فسرها عند القاضي، أنا ما أقصد اللفظ يعني الوقوع في الفاحشة، لا أنا كنت أقصد أنه يسوي حركات غير معتادة في بلادنا وقومنا وبيوت مثلا، فهذا يحلف ثم يترك. إذا صريح قذف لا يحتمل غيره فيقام عليه الحد، أما الكنايات فإذا فسره بغير القذف قبل مع يمينه، لكن يعزر، يعزر لأنه كما جاء في سيأتي باب التعزير إذا قذف بغير الزنا طيب وكان الشخص الآخر يطالب بحقه فيعزر. طيب ذكر مولي في القذف الجماعي، فإن قذف أهل بلد أو جماعة من الناس، فذكر المؤلف لها صورتان، أو ذكر المؤلف لها صورتين. طيب في مسألة مشكلة ذكرها صاحب الزاد في قول الملتزم، ما رأيكم فيها؟ لما قال المؤلف لحظ المحصن الحر المسلم العاقل العفيف الملتزم، كلمة مشكلة صح؟ يعني هو في باب الزينة ذكرناها في المحصن أن يكون ملتزما، لكن هنا هو المؤلف قال قبل شوي المسلم، ما تجي مسلم ملتزم، الملتزم أعم من المسلم، مسلم وذمي، فلا وجه أن تقول مسلم ملتزم أليس كذلك؟ فإذا لو تراجع شروح ما يسمى المتون التي اختصر منها الزاد مثل المقنع وغيرها كذلك صاحب الإقناع والمنتهى وشروحات الحنابلة ما ذكروا كلمة ملتزم، فإذا الكلمة هذه مشكلة. فهنا إذا قذف أهل بلد، فإن قذف يعني جماعة لا يتصور منهم الزنا عادة، طيب فقذف كذا أهل الدمام، قذف أهل بلد لا يتصور منهم الزنا كلهم عادة، فهذا لا يحد، لأن الناس يقطعون بكذبه ولا عار على الناس بمثل هذه الكلمات، لكن يعزر حتى لو ما جاء كما قال دعوة خاصة من أحد المتضررين كما قال أو أحد المقذوفين. النوع الثاني أن يكون قلة، دخل واحد للاستراحة أو مجموعة أو، وهذا للأسف الآن صار يكثر، وكثير من قضايا المحاكم الآن في موضوع القذف سواء قذف الزنا أو ما بعده من القذف كثير منهم ما يسمى القذف الإلكتروني عن طريق ما يسمى حسابات وسائل التواصل سناب شات التويتر وغير ذلك من الوسائل. طيب فأسهل ما على بعض الناس صار سهل عليه كتابة فيكتب، وأسهل ما عليه يطلق هذه الألفاظ كما يقال القبيحة السيئة. فإذا كانوا قلة يتصور منهم فقذف مجموعة فقال لكم، فقال مثلا جروب واتساب مثلا كانوا محصورين مجموعة جالسين في استراحة كذا أنتم كذا، فهذا إن قذفهم بكلمة واحدة فحد واحد إذا طالبوا به أو طالب واحد منهم، والدليل عموم الآية كما قال فلي فجلدوهم 8 جلدة، وهذا قذف يجب. طيب إن قذف الجماعة بكلمات كما لو بدأ يعدد فلان ترى كذا وفلان وبدأ ما شاء الله يصنف كل واحد ويقذف، فكل واحد له حق خاص، طيب حقوق الآدمي لا تتداخل، كل واحد له حق. طيب إذا قلنا حق القذف حق آدمي فكما أكدنا قبل قليل أنه يسقط بالعفوية، طيب حتى لو بلغ الإمام، لكن يبقى التعزير الذي هو حق عام حق لله عز وجل، لكن حق الآدمي يسقط بالعفو. قال المؤلف لا يستوفى بدون الطلب كما قلنا لأنه حق آدمي. وذكر الفقهاء إن مات قبل استيفاء الحد، إن مات المقذوف، المقذوف مات قبل استيفاء الحد، فإن مات بعد مطالبة الحد الورثة يطالب، إن مات قبل المطالبة خلاص لا يطالبون، يبقى الحق العام وحق الله عز وجل الذي هو التعزير. كيف؟ جيد. الذي يظهر إذا قلنا حق آدمي وشبهناه بالقصاص أنه يجوز في المصالحة عليه، لكن تحتاج إلى بحثين، أنا ما طلعت عليها، هل مرت عليك المسألة أو مرت عليك شو مر؟ أنت ذكرت قصة ذاك اللي صالح بمليون على كف، تفضل. جيد. قصدك اشتكى، طبعا هذا في الحدود، هذا مثل حد القذف، قد تقول مثلا كيف يثبت حد القذف، يعني كيف يثبت أن فلان قذف، طبعا إما بشهود اثنين أو بإقرار. أما إذا كما رأيت تقول هو جاء المدعي يقول ترى فلان قال كذا أو فلان كتب في وسائل التواصل فقال لا أنا والله ما كتبت، واحد اخترق أخذ واحد جوالي، أخذ واحد صغير جوالي وكتب، فهو لا يقابل حد، لكن يبقى التعزير بحسب كما نقول قوة القرينة، لأن ما في الآن ما في ثبوت للقذف، إذا لابد يثبت القذف. تفضل. والله صحيح مسألة مشكلة يعني، إنه إحنا بعض المجتمعات التي للأسف يعني سواء مجتمعات يعني كما قال يعني صار كما يقال أسهل ما عليه يعني هذه السبات وهذه الشتائم، وصار أحيانا لا ينادي إلا بها، يعني أسهل ما عليه أن ينادي صديقه حتى صديقه قد يكون غالي عليه كما يقال، أسهل ما عليه. طيب أو إذا مجرد أحيانا زعل عليه زعلة بسيطة ولا شيء رد يعني كما يقال يخليه يعصب وشوي ولا يزعل يعطيه شيء في أمه ولا في أخته ولا. طيب فلا شك أنه أول شيء ينبغي أن يعني إذا نهت الشريعة عن ونهت عن كما يقال التنابز بالألقاب وحرصت على سنة الفاظ وما يلفظ من قول، فكيف مثل هذه الفاظ التي هي محرمة في الشريعة كما قال أزل طيب عنها وهي زور من القول ومنكر، لكن يبقى يعني هل إذا فشت في الناس وصار حتى الناس يعني المتكلمين بها كل واحد يتكلم عن الآخر ثم لا يشعر كما يقال بمعناها الحقيقي كما يقال، إنما هي كما كان العرب يقولون مثلا تربت يمينك طيب قاتلك الله وغير ذلك من الألفاظ التي كانت لا تفهم على معناها إنما كانت مما تقوله العرب طيب بليس معناها الدقيق يعني. لكن يبقى الأصل من خلال على كلام الفقهاء أن الأصل إقامة الحد لو طالب المقذوف بمثل ذلك، وخل يردع الناس مثل هذا وخل تقام أكثر من حد لأجل أن يتغير واقع الناس ولو بالحدود الشرعية حتى يتنزه الناس في ألفاظهم. سمع عمر نعم لا يرجع لا يظهر هذا يقصد أن الشهود أشبه بدعوة حسبة يعني كانهم لا يبقى أنهم هم لما جاءوا يشهدون جاءوا كذلك لحق الله عز وجل لحفظ ما يسمى الحق العام أن يصان المجتمع مثل الوقوع في مثل هذه الموبقات يعني. يبقى يعني حق العام أظهر هو تلفون فيه اشتراك في بعض الحقوق لكن ما يسمى الحق الأظهر هو حق الله عز وجل كما أن حق القذف الحق الأظهر والأغلب هو حق الآدمي وإن كان في حق لله عز وجل. إذن نكمل إن شاء الله الأسبوع القادم بقية الحدود حد المسكري وحد القطعي والتعزير.